تكون هناك مسابقة يومية لهذا البرنامج، والهدف منها هو تشجيعكم ومشاركتكم في هذا البرنامج، ونجاح هذه المسابقة منكم وإليكم. سوف تظهر أسئلة المسابقة بإذن الله تعالى في أثناء الحلقة وفي آخر الحلقة، وسوف نستقبل الأسئلة بإذن الله تعالى بعد أن تشاهدوا السؤال وتكتبوا السؤال في نهاية الحلقة. نستقبل أجوبتكم طيلة اليوم، وغدا بإذن الله تعالى في أول اللقاء سوف نختار الفائز بإذن الله تعالى. وجوائز هذه المسابقة جوائز مغرية، فهي تذاكر سفر إلى البيت الحرام لأداء العمرة بإذن الله تعالى، والسكن في مكان فاخر مطل على الحرم بإذن الله تعالى. وأتمنى بإذن الله تعالى أن يحالفكم جميعا الفوز والحظ في هذه المسابقة. بداية يا دكتور إبراهيم، نريد كمدخل لهذه الحلقة ومرة أخرى بدأنا مع الإخوة المشاهدين في تناول الأجزاء،
نعم،
نريد يا دكتور إبراهيم أن ندخل في هذا الجزء، ولعلك ولو في 3 دقائق دكتور إبراهيم أن تحدثنا عن سورة الفاتحة كمدخل للحديث عن الجزء بإذن الله تعالى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
دكتور عبد الرحمن، أردت 3 دقائق وهي لا يكفيها ولا 30 يوما، لكن نسأل الله الإعانة والسداد على الحديث عن الفاتحة وبعض الوقفات في البقرة.
جميل.
علما أني أستأذنك أنني جعلت أكثر الحلقة عن سورة الفاتحة.
أي جميل.
فأنا أستأذنك الآن على الهواء، لن أجعل الوقت قليل للفاتحة، لا سيما إذا علمت حفظك الله ومن يشاهد الآن أن الإمام الفخر الرازي قال يمكن أن نستخرج من سورة الفاتحة 10,000 مسألة. عشرة آلاف مسألة،
ولذلك أفردها بجزء من تفسيره في أوله.
نعم. هل تعلم حفظك الله أنه أخذوا في تفسيرها، في تفسير الرازي 290 صفحة في تفسير سورة الفاتحة،
في والخط ترى دقيق
دقيق، يعني والأسطر كثيرة أيضا. لو وجد الكتاب يعلم أن 290 ممكن تكون 400.
صدقت.
بالراحة.
نعم.
الألوسي رحمه الله جاء ففسر الفاتحة فيما يزيد على 100 صفحة. وكلهم يقول وضيق المقام وضيق المقام، ولا لو اتسع الكلام لهم لفسروا بشيء كثير. وهذا يدلنا حفظك الله على أهمية هذه الصورة العظيمة وهي صورة الفاتحة. والعرب عادة إذا تمت بشيء أكثرت من أسمائه، وقد نزل القرآن بهذا الشكل، والقرآن الكريم سميت صورة الفاتحة في بعض مواضع من القرآن كالسبع المثاني، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد تسميته بالشافية ونحو ذلك. زاد بعضهم ما يقارب 20 اسما لسورة الفاتحة، منها اسم الصلاة كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ومنها الشافية ومنها الرقية ومنها المناجات ومنها الفاتحة ومنها أم الكتاب ومنها أم القرآن، وأسماء أسماء كثيرة لأهميتها، وسورة الصلاة. نعم. أما ما ورد في فضل سورة الفاتحة فيكفينا أن نعلم ما قال عليه الصلاة والسلام لأبي رضي الله عنه، أبي بن كعب، عندما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن مثلها؟ قال أبي بلى يا رسول الله، يعني أخبرني إيش السورة التي ليس في القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ورواه هذا الحديث البخاري. نعم. رحمه الله تعالى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وما أحسن هذه الجلسة إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ويزيد شرفا تلك الجلسة أن ينزل ملك من السماء، فجاء ملك وقال أبشر، يبشر محمدا صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ثم قال لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. رواه الإمام مسلم رحمه الله. والعجيب في فضل سورة الفاتحة دكتور أنها سبب لمغفرة الذنوب في آخرها.
الله.
وكيف ذلك؟ عندما نقرأ الحديث المتفق على صحته قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين.
الله.
الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
الله.
هذه فرصة عظيمة خاصة في رمضان، لأن الناس يدركون كم ركعة مع الإمام. التراويح، والنساء لهم فضيلة بإدراك الآن قول آمين مع الإمام. إذن الفضل كبير بسبب هذه الصورة العظيمة وهي سورة الفاتحة.
وما أسهل العمل.
الله أكبر. وهو يسير على من يسره الله عليه. إذا سمحت لي نشرع في شيء من سورة الفاتحة، عندما نأخذ أول آية منها على قول وهو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، العلماء رحمهم الله لم يتركوا شاردة ولا واردة لتكلموا عنها، ويبقى القرآن غضا طريا كما أنزل. بسم الله قالوا إن الباء هنا يعني من معانيها الكثيرة الاستعانة، وهي المرادة هنا والله تعالى أعلم. ولذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله في لفتة لطيفة منه، قال بسم الله يعني باسم كل اسم من أسماء الله، لأن الاسم هنا الآن مفرد مضاف فيعم كل اسم، يعني بسم الله، بسم الرحيم، بسم القادر، بسم المعين، بسم المهيمن، بسم القوي، كلها أنا أقولها الآن في كلمة بسم. نعم، في هذا الباء اللي هي للاستعانة،
وهذا يؤيدها أيضا قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها،
لا تحصوها. نعمة الله هنا مفرد، لكن مفرد مضاف يدل على
نعم كل ما نعم. يمكن نعم. ولذلك قال العلماء في التقدير بسم الله أستعين، بسم الله أستعين. وذهب الألوسي في روح المعاني إلى شيء عظيم، وقال وكون الباء للاستعانة فيها من الأدب والاستكانة. ليه؟ لماذا؟ قال لأن فيها إظهار العبودية، وفيها التلميح من أول وهلة إلى إسقاط حول الإنسان وقوته، والتعلق بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما أقول بسم الله يعني ليس باسمي ولا بحولي، لو يوفقني الله لما قرأت الفاتحة يوما من الدهر، لو لم يوفق الله فلان الذي يحفظ القرآن بالقراءات لما قرأ حرفا منه، لكنها هي بسم الله فقط الاستعانة.
والألوسي له لفتات جميلة في تفسيره
جدا،
بلاغيات وغيرها.
صحيح يا دكتور عبد الرحمن. الزمخشري جاء وقدر قال بسم الله يعني إيش؟ قال بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ في تقدير لابد.
نعم نعم.
لأن المناسب الآن هي القراءة. صحيح. كما تقول عندما تدخل البيت بسم الله يعني أدخل. بسم الله أدخل أو ألج. عندما تركب السيارة بسم الله يعني بسم الله أركب،
وهكذا.
بسم الله الطعام، وهكذا. قال الزمخشري في يعني استخراج الوقفات البلاغية، لماذا قلنا بسم الله أقرأ ولم نقل أقرأ بسم الله؟ شوف التقديم قد لا يلفت النظر كثيرا. قال لأن المراد في هذا المقام التبرك بسم الله، وهو أهم من ذكر القراءة، من ذكر مجرد القراءة.
جميل.
ولكن في مقارنة أخرى في سورة العلق لما قال الله تعالى اقرأ باسمي ربك، هنا قدم اقرأ، وهنا قدم العلماء في التقدير بسم، قال لأن هنا المراد بداية القرآن وبداية الفاتحة، فالتبرك بسم الله الأعظم أهم. أما هناك فالمراد ما دام هي أول آية نزلت
القراءة،
لأننا نحن أمة اقرأ ونحن أمة القراءة،
فقدم القراءة.
سيما كما لا يخفى على شريف علمك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ما أنا بقارئ، فقيل له اقرأ باسم ربك، فقدمت هناك القراءة. وهنا
وهذا دكتور الحقيقة يعني لفت لك الإخوة المشاهدين يعني ولعلك تفيض فيها، وهي قضية التقديم والتأخير ودلالتها البلاغية في القرآن الكريم من أهم ما ينبغي على الذي يقرأ القرآن الكريم أن يتنبه له.
صحيح.
التقديم والتأخير، يعني التقديم ما حقه التأخير له دلالة بلاغية كما
الله.
تفضلت الآن.
ولا شك في ذلك دكتور عبد الرحمن، أحيانا العرب تقدم ما هو أهم.
صحيح.
وأحيانا في مواضع تؤخره لأهميته.
جميل.
فهي تحتاج إلى شيء من الميران وتوفيق الله للإنسان في فهم.
صحيح.
والاستعانة بكتب التفسير من
العلماء الذين أمضوا. الآن نحن نتكلم الآن دكتور إبراهيم والإخوة المشاهدون، الآن أنا متأكد كل واحد منهم الآن فاتح المصحف يقرأ.
نعم.
وربما كان قبل أن يبدأ البرنامج يقرأ، وسيستمر.
نعم.
بعد البرنامج يقرأ.
نعم.
فمهم جدا أن ننبه إلى مثل هذه الأشياء ومراعاتها في أثناء القراءة. لماذا
الله.
قدم هذا، لماذا
صحيح.
أخر هذا.
صحيح. وهذا يعين على الفهم.
صحيح.
ليتدبروا آياته ويتحقق. صحيح. الحكمة من نزول القرآن الكريم.
صحيح.
التدبر. صحيح. لما نتعدى الآن بسم الله، العلماء وقفوا عند هذه الكلمة العظيمة،
الله
الله الله، وهي أعظم كلمة.
سبحان.
قال الإمام أبو حيان في بحره المحيط أعرف الأعلام كلها وأبينها الله.
الله سبحانه وتعالى.
خلاص ما تقول عالم كذا أو عالم كذا، هو أعرف الأعلام كلها وأبينها سبحانه وتعالى، الله، كلمة الله. ولذلك الله لا يشترك فيه تسمية أحد.
هل تعلم له سميا؟
هل تعلم له سميا؟ وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن.
الله
أكبر.
يعني أحب الأسماء،
أحب الأسماء. نعم. إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
نعم.
سنت الله عليك. فعبد الله فضل حتى له لعبد الله، أفضل من عبد المهيمن، عبد القيوم، معنا كل أسماء لله تعالى سبحانه وتعالى.
لذلك يذكرون دكتور إبراهيم عن سيبويه.
نعم.
أنه ذكر في كتابه قال الله أعرف المعارف على الإطلاق.
نعم. وسكت ولم يزد على تعريفه.
يقولون أنه رؤية في المنام بعد موته، فقيل له ماذا صنع الله بك؟ قال غفر الله لي.
الله أكبر.
قالوا بماذا؟ قال بقوله
نعم.
أن الله أعرف المعارف على الإطلاق.
سبحان الله.
هذه يعني لطيفة.
سبحان الله. طيب ما معنى كلمة الله؟ لو أردنا شرح كلمة الله مثلا نستهدي إليها بشيء من البيان.
جميل.
قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: هو المألوه المعبود بحق الذي يستحق للإفراد بالعبادة والتوحيد. لماذا؟ لما اتصف به من صفات الألوهية في صفات الكمال والجلال التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
فالله يعني المألوه، يعني المعبود، يعني الذي يستحق أن يعبد لصفاته هو سبحانه وتعالى. ثم أردف الله تعالى البسملة بقوله: الرحمن الرحيم. هذان الاسمان يدلان على دكتور عبد الرحمن والأخوة المشاهدون والمشاهدات على أن الله تعالى ذو رحمة واسعة
سبحانه
وتعالى. قال رحمن يعني واسع الرحمة، عظيمها التي وسعت كل شيء، كما جاء في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء، تخيل رحمتي وسعت كل شيء، يعني ماذا يعني؟
صدق.
كل شيء ستسع رحمة الله سبحانه وتعالى. وعمت كل حي. ثم قال السعدي رحمه الله: وكتبها الله للمتقين المتبعين رسله صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذه هي الرحمة الخاصة بأوليائه.
أيوة.
وأما الرحمة المطلقة فهي لمن عداهم. ولنا أن نحلق في رحموت الله تعالى الآن وننظر إلى الحديث الصحيح: إن لله تعالى 100 رحمة. 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا، يتراحم الناس فيما بينهم والدواب.
الله.
حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. هذا من رحمة واحدة.
أوه.
قسمت على كل هذه الحياة الدنيا. وادخر عنده 99 رحمة، 99 رحمة في الآخرة. فإذا جاء يوم القيامة أضيفت هذه الرحمة إلى الرحمات الأخرى 99. ورحم الله من شاء في ذلك اليوم العظيم.
هذه بشرى عظيمة للمؤمنين. والله
نسأل الله أن يرحمنا ووالدينا ووالديهم المسلمين في ذلك اليوم العظيم.
هذا كله في البسملة.
نعم. وبقي فيها.
ونحن نريد يا دكتور إبراهيم، فعلا نحن لا نستطيع في حلقة واحدة من 50 دقيقة أو أقل. نعم. أن نتناول الجزء كاملا.
صدقت.
ولا حتى سورة الفاتحة. لكن بحسبنا دكتور إبراهيم مثل هذه الإشارات الرائعة للإخوة المشاهدين أنها تفتح نافذة لفهم.
نعم.
القرآن.
نعم.
لتدبر القرآن، للعناية به وتكرار. نعم. النظر فيه.
صحيح.
وهذه غاية مهمة جدا نسعى. صحيح. إليها في البرنامج يعني.
هي إعطاء مفاتيح لفهم
بالضبط.
وتدبر القرآن الكريم.
نعم.
العلماء رحمه الله تكلموا أيضا عن تقديم الرحمن على الرحيم.
جميل.
لماذا لم يقل الله تعالى بسم الله الرحيم الرحمن مثلا؟ طبعا ذكروا فيها أشياء كثيرة، لكن من ضمنها قالوا إن الرحمن فيها مبالغة أشد من الرحيم. وعادة العرب أنها تبدأ بالأقل، كأن تقول فلان عالم نحرير، أو شجاع باسل، أو جواد فياض. المفروض تبدأ بالأقل فالأكثر
ثم الأكبر.
لكن هنا بدأ بالعكس. وهذا مسألة التقديم والتأخير عند دكتور الرحمن.
جميل.
قال الله يرحمهم علماءنا الكرام، قالوا هذا والله أعلم، إذا قال الله الرحمن تناول عظائم الأمور، كأن الله سيرحمنا في أشياء كبيرة جدا. ثم يقول الرحيم، يعني ترى حتى الأمور الدقيقة ستسعها
رحمة
الله وتشملها رحمة الله تعالى. فهنا الشيء الذي سيفوتك في الرحمة الكبيرة سيعطيك الله إياه في الرحمة الأخرى الأدق وأقل من الرحمة الأولى.
جميل.
وهذا شيء عظيم يعني في فهم رحمه الله.
وأذكر أيضا منهم من قال أن الرحمن رحمة عامة تشمل الجميع، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين.
نعم.
ويستدلون بقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف
رحيم. وكان بالمؤمنين رحيما.
أي وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
نعم. وأيضا بعضهم قال أن هذا رحمن الدنيا والآخرة وهذا رحمن الآخرة فقط.
جميل.
ونحو ذلك في فروقات ذكرت.
وهذه الحقيقة يعني تدبر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في القرآن الكريم على وجه الخصوص.
نعم.
باب من أبواب العلم.
الله أكبر.
يعني جدير بأن الإنسان يفرد له يعني وقت.
صحيح.
وأن يقرأ فيه قراءة خاصة.
صحيح. تعبد. جميل. بأسماء الله وصفاته شيء عظيم.
لو تتحدثنا دكتور إبراهيم عن مقاصد سورة الفاتحة، ما دمت أنت مركز على سورة الفاتحة.
نعم.
مقاصد سورة الفاتحة الأساسية عندما سميت أم الكتاب وسميت السبع المثاني وسميت القرآن العظيم.
أثابك الله. قال بعضهم رحمه الله إن الكتب السماوية اختصرت في القرآن الكريم، جمعت علوم الكتب السماوية في القرآن الكريم، وجمع علوم القرآن الكريم كلها في سورة الفاتحة. قال بعضهم وجمعت الفاتحة وأسرارها في إياك نعبد وإياك نستعين.
الله.
وبعضهم قال جمعت في بسم الله الرحمن الرحيم.
عجيب.
وبعضهم زاد وقال جمعت في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم، يعني شيء عجيب. فالفاتحة حفظك الله ومن يسمع ومن يشاهد. أول ما بها هي البدء والاستعانة بالله، ثم الثناء عليه بمحامده التي تليق بجلال وجهه، الحمد كل الحمد. ثم بين الحمد لله رب العالمين أن الذي يحمد فيه صفات كمال وهي الرحمة في الرحمن الرحيم مرة أخرى لما أعيدت. ثم هذا الرحمن الرحيم لا يغركم أن تتطاولوا عليه بالمعاصي لأنه مالك يوم الدين، يعني عنده العقوبة الشديدة القوية التي لا يملك ملك من الملوك أن يقول شيء بذلك اليوم إلا بإذن تعالى.
الله أكبر.
فهو رحيم رحمن لكنه شديد
مالك يوم
مالك
الدين,
يوم الدين. ثم بعدها كأن الناس خافوا بعد مالك يوم الدين قال إياك نعبد، خلاص يعني سنعبدك يا رب
سبحانه.
العبادة لا تكون إلا بالاستعانة بالله، قال وإياك نستعين. طيب بما ستستعينوني؟ قال بإهدنا الصراط المستقيم، إذا هديتنا الصراط المستقيم نكون استعنا بك وعبدناك. ما هذا الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو صراط المسلمين الذين أنعمت عليهم، وليس صراط اليهود الذين غضب عليهم، ولا صراط الضالين الذين هم النصارى الذين ضلوا وعن جهل
عبدوا الله على ضلالة
وجهل، بخلاف اليهود الذين علموا وخالفوا وهم أشد كفرا هنا الآن. هذا من بشكل عام تفسير إجمالي لها.
جميل. وأذكر يا دكتور إبراهيم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
نعم.
فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي.
الله أكبر.
وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي،
عبدي. نعم.
وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي،
نعم.
وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي،
نعم.
ولعبدي ما سأل. وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة،
نعم.
قال هذا لعبدي.
لعبدي.
لعلنا نتوقف يا دكتور إبراهيم وأستاذنك وأستاذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير، ثم نرجع ونعود إليكم، فكونوا معنا. حفظكم الله.
حفظك الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، ولا زال حديثنا متصلا مع الدكتور إبراهيم إسماعيل أستاذ البلاغة القرآنية بجامعة الإمام عن سورة الفاتحة وما فيها من الفضائل وما فيها من الأسرار والبدائع. كنا وقفنا عند قوله تعالى في سورة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن نهاية الحديث وهو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهذا أيضا يستدل به العلماء دكتور إبراهيم على قضية عدد آيات الفاتحة.
الله أكبر.
وأنها تبدأ بالحمد لله رب العالمين ولا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
فهل ما زال لديك يعني بعض اللفتات البلاغية قبل أن ننتقل عن سورة الفاتحة؟
نعم، ولعلي يجملها دكتور عبد الرحمن بإشارات وممضات سريعة.
أحسنت. نعم.
مثلا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قد نقرأها بسرعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد يعني كل أنواع المحامد تدخل في قولك الحمد. الحمد لأن أل هنا تستغرق وتأخذ شمولها واستغراقها جنس المحامد كلها، ولذلك فالحمد لله على فضله وعلى عدله. إن أعطى الله ورحم فهو فضل منه، وإن عذب سبحانه وتعالى فهذا عدل منه، ولذلك نحمده على كل حال. على كل حال هذا من قوله الحمد لله. ولذلك أثنينا عليه سبحانه وتعالى بقولنا الحمد لله. بعض العلماء فرق بين الحمد والمدح، وهذه لفتة لطيفة خفيفة. قالوا الحمد يكون في الأمور التي فيها اختيار، تقول فلان أعطاني من ماله فأنا أحمده على ذلك، الله أعطاني السمع والبصر فأنا أحمده على ذلك. لكن المدح لا يكون في الأشياء التي لا اختيار فيها، كأن تقول أنا أمدح هذه الجوهرة أو هذه السلعة لجمالها ورونقها لكني لا أحمدها، ما أقول أنا أحمد هذا الذهب لكن يقول أمدحه
لأن ما له اختيار فيه،
ما له اختيار في هذا الحسن. نعم.
جميل جدا. استاذنك دكتور إبراهيم في اتصال من أخونا أو من أخينا عمر من السعودية، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك،
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحفظك يا أخي.
أنا عندي سؤال قد يكون خارج التفسير لكن صراحة ودي أستفسر عندك شيخ.
يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هي الآية الأولى من سورة الفاتحة، لماذا لا نجهر فيها في الصلاة إذا كانت آية؟ يعني أنا بصراحة عرفت معاني عظيمة عن الآية هذه من الدكتور الإسماعيلي.
نعم.
فلماذا لا نجهر فيها الصلاة؟ وجزاك الله.
أحسنت. شكرا، شكرا جزيلا لك. هو السؤال ليس بعيدا عن التفسير.
نعم.
مرة واحدة يعني،
وقد تكلم عنها المفسرين رحمه الله دكتور عبد الرحمن، أنت أدرى مني، هذه تجمع بين التفسير والفقه لأخونا عمر، وأنا
صحيح.
يعني أحمد الله على تفاعله مع فهم هذه الآية الكريمة. أخي عمر من العلماء من يجهر بالفاتحة وظن مذهب الشافعية الشافعي رحمهم الله يرون الجهر بالفاتحة فلو جهرت
لك في ذلك يعني.
أنت شافعي لك في ذلك يعني ما تشاء فالجهر بالفاتحة أو السر كل بكل ذلك ورد السنة صحيح. والحمد لله يعني لك أن تجهر بها تذوقا لهذه الآية وتدبر لمعانيها ورأي لك الدكتور عبد الرحمن يعني أنت أدرى مني بذلك إن شاء يجهر مرة ويترك مرة
فهو على
خير يعني وعلى سنة
لكن السنة أنه لا يجهر بها
أي.
يعني الشافعي رضي الله عنه اختار اختيارا وهو أنه يجهر بالبسملة ويعتبرها جزءا من الفاتحة وطبعا بس خلنا نأخذ اتصال من الأخ عبد الله حتى لا نطول عليه ثم نرجع نتحدث تفضل يا أستاذ عبد الله حياكم الله
ألو
أيوة تفضل يا عبد الله حياك الله
ما أعرف السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما أعرف آية في القرآن
أفضل آية في القرآن
إيه
أبشر هذا سؤال سهل أقول الخلاف الفقهي دكتور إبراهيم وأنت نعم. أدرى في قضية عدد آيات سورة الفاتحة منهم من يقول البسملة آية
نعم
من الآيات السورة طبعا هم يتفقون على أنها سبع,
سبع آيات ومنهم من يقسم الآية صراط الذين أنعمت عليهم فيكون العدد هنا سبع إذا احتسب البسملة بدونها وإذا احتسبها صارت ثمان ولذلك يقسم الآية
بالضبط.
وهذا موجود في أي كتاب من كتب التفسير لو رجع الأخ أو أي مشاهد إلى بداية من أي كتاب من كتب التفسير سيجد بغيته فيها إن شاء الله تعالى سنة.
جميل جميل معنا الأخ منير من السعودية تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخ عبد الرحمن حيا الله ضيفك الكريم
الله يحييك
مبارك عليكم إن شاء الله
الله يبارك فيك
الله يرفع قدرك كلام الشيخ إبراهيم في سورة الفاتحة كلام يعني يجعل الإنسان يتأمل السورة
جميل.
ويتأمل في معانيها وإذا كان تسمحوا لي بهذه التأملات يا شيخ
تفضل ولا تبطي
طيب الأمر الأول في نعم شيخ
أقول تفضل باختصار يا منير
أي نعم الأمر الأول في قضية تسمية سورة الفاتحة بأنها رقية أو الشفاء أو الشافية نعم. وعندما يتأمل فيها معنى الحمد ومعنى أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن الرحيم وأن الله ذكر فيها صفة الرب التي فيها معنى الحرص والعناية والرعاية هذه الأمور النفسية أو التي يعني فاتت في نفس الإنسان تنعكس عليه في حياة صحة الأعضاء وصحة الجوارح لأن الصحة النفسية عند الإنسان له أثر أو لها أثر في صحة البدن عندما يتأمل هذه المعاني أن الله قال أنه الرب وأنه الرحمن وأنه الرحيم في هذه السورة فإن ذلك يعني يعطي عنده نوع من الإطمئنان والثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه هذا أمر الأمر الآخر في هذه السورة أيضا أن هذه السورة جاءت بين ثلاثة مقاصد أو من مقاصدها ثلاثة مقاصد الأول عظمة الخالق أن عظمة الخالق تصرف باتصافه بصفات الجلال وصفات الكمال والأمر الثاني مقاصدها أن عظمة المخلوق حين يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين والأمر الثالث أن السورة جاءت تبين أهمية شأن القدوة والاقتداء ولذلك كان المؤمنون يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذه ثلاثة مقاصد مهمة في هذه السورة الأمر الأخير الذي يريد أن يشاركه أيضا قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وهو سؤال قد يتكرر عند الإنسان عندما يتكلم في هذه السورة ماذا يكرر الإنسان الهداية في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة ويكرر هذه الآية فيقول الإنسان الحمد لله هداني الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وهداني إلى قراءة القرآن وهداني إلى معرفة السنة فماذا عن الإنسان يسأل الله الهداية عز وجل في هذه الصلاة في كل ركعة يسأله الهداية التأمر العجيب في هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم لم يقل اهدنا للصراط المستقيم وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم ليشمل معنى الهداية معنى أعم من هداية الدلالة والتوفيق إلى معنى أن الإنسان يهدي الله سبحانه وتعالى إلى الصراط يهدي إلى الثبات عليه يهدي إلى معرفة أهله
جميل جدا
وهكذا
بارك الله فيك شكرا يا أستاذ منير شكرا جزيلا لك على هذه اللفتة معنا اتصال آخر من السعودية تفضل
ألو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ
أهلا ومرحبا بك
طيب إن شاء الله
الله يحييك
شيخ ممكن أسألك سؤال يعني بعيد عن سورة الفاتحة
بعيد مرة ولا حولها يعني
يعني في سورة الكهف سؤال الصراحة يعني مشغلني شوي
طيب تفضل تفضل
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف في قصة الخضر عليه السلام مع موسى يقول فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها.
طيب.
ذكروا في الآية أهل قرية، وبعدين في آخر القصة يذكر عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فكيف يقول أهل قرية ثم يقول المدينة؟
أحسنت، هذا سؤال جيد.
جزاك الله خير، والله لا يهينكم على البرامج.
بارك الله فيك، شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا. نعود يا دكتور إبراهيم إلى معنا اتصال قبل أن نواصل. الأخ عبد العزيز، تفضل يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للقراءات لصراط المستقيم، سمعنا أنه له هناك كذا قراءة، منها غرافة، هل هذا صحيح؟
صحيح.
هذا السؤال فقط.
نعم هذا صحيح، شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. وقفنا دكتور إبراهيم عند قضية الفضائل أو بعض المقاصد التي ذكرتها في سورة الفاتحة.
هل ترى الإجابة
طبعاً
السريعة؟
لاحظ دكتور إبراهيم، نعم. الحمد لله تفاعل الإخوة المشاهدين، يعني وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجالس.
نعم.
أن تلفت نظر بعض الإخوان حتى ليقول لماذا لا نقرأ البسملة في الجهر؟
نعم.
لأن ما دامت فيها هذه الفضائل وفيها هذه الأسرار لماذا لا نجهر بها؟
ولذا دكتور عبد الرحمن أنا أرى من حق المتصلين الآن أن نجيب على أسئلتهم بشكل سريع.
تفضل عبد الله يسأل عن أفضل آية في القرآن.
أفضل آية أخي عبد الله هذه آية الكرسي بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولعل الضيف في اليوم الثالث من رمضان يفيض في الحديث عن آية الكرسي. جميل. إذا أراد.
وآية الكرسي اللي هي الآية 255. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم. نعم. وهي أفضل آية في القرآن الكريم وفي فضائلها شيء عظيم
جدا. الأخ منير تعقيبه جيد حقيقة.
نعم. والأخ منير أتى على بعض الوقفات فنشكره على أن شاركنا في الحلقة.
جزاه الله خير.
وجزاه الله خير.
جزاه الله خيرا. سؤال الأخ عبد العزيز أو سؤال الأخ عبد الله فانطلق.
نعم.
يقول
وأما القرية والمدينة.
نعم. لماذا قال هنا
هل قرية؟ عندك فيها شيء دكتور عبد الرحمن؟
والله طبعا هم يذكرون في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يعبر بالقرية والمدينة.
نعم.
عن مقصود واحد كما
نعم.
في هذه الآية.
نعم.
وإن كان الله سبحانه وتعالى يعبر عن القرى.
نعم.
في مواضع، ويعبر عن المدينة كما في سورة الكهف.
نعم.
ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.
المدينة
فلينظر أيها أزكى
طعاما.
طعاما.
نعم.
هنا ما دام أن الله قال في أولها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض.
نعم.
قال فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ذكر أنها قرية.
نعم.
وذكر في
ثم الجدار الغلامين في المدينة
أنها مدينة.
نعم.
فيعني القرى تسمى قرى لأنها يجتمع فيها الناس، كأنه أشار فيها إلى الأهل الساكنين فيها.
نعم. يعني
والمدينة كأنه أشار إلى البناء الذي بني.
الله.
والحديث فيها يعني حديث من باب اللطائف.
نعم.
يتكلم عنها المفسرون.
ولكن سؤال الأخ عمر يدل على التدبر أيضا وتفهم ويشكر على ذلك.
صحيح. أما سؤال الأخ عبد العزيز في الصراط.
الصراط كما لا يخفى على شريف علمكم دكتور والأخوة المشاهدين فيها قراءات الصراط بالصاد، الصاد من كلمة صالح.
جميل. صراط.
وفيها الصراط من كلمة سعيد بالسين.
الصراط. من إيه؟
وأظن ما مرت علي الآن حديثا بالزاي.
صحيح.
الصراط أيضا. والعجائب أن الصراط أصلا قالوا يؤخذ من الصراط السين وهو اللقم، لأنه
صحيح.
يلقم الطريق أصلا هو الذي يلتقم الناس يركبون فيه فيمشون فيه، ولذلك اللقم والأكل يسرطها سرطا، يسرطها من الأكل سبحان الله، وهذا أصل اشتقاقها.
جميل. نعم. هو الحقيقة السؤال اللي سأل عبد العزيز ليس زايا خالصة حتى لا يفهمها أنها الصراط.
نعم.
هي تنطق الزراط فهي إشمام الصاد سينا.
نعم. وليست زاي.
وليست زاي.
ولم يرد فيها زاي.
لا ليست زاي وإنما هي صاد مشمه السين.
نعم.
ولذلك أعجبني بعض الباحثين عندما يقول أن أفضل شيء نعبر به عن هذه الحروف أن يكتب صاد وتحته سين.
نعم.
أو زاي للإشارة إلى أنك تبدأ بالسين وتنتهي بالصاد.
نعم.
فهي مشمه يسمونها.
نعم.
إشمام.
إشمام. نعم.
بالضبط. وهذه قراءة حمزة.
الله أكبر.
قراءة حمزة وهي أحد القراءات السبعة على كل
متواترة.
نعم. نعود إلى آيات التي معنا.
لعلنا نأخذ شيء من الاختصار. رب العالمين الرب قال هو المربي سبحانه وتعالى وهو المعبود وهو المالك وهو السيد. فإذا قلت الحمد لله رب يعني سيدي ومالكي ومعبودي. ورب من؟ رب العالمين. وفي العالمين أقوال أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات كثيرة، ولكن من ضمن الأقوال والتي نسير عليها الآن هي كل من سوى الله.
جميل.
كل من سوى الله فهو من العالمين. فلك أن تتصور أن هذا الرب في علاه هو رب الإنس والجن والفلك والماء والجماد وكل شيء، كل ما والملائكة الكرام، كل ما سوى الله فهو عالمين، يدخل في العالمين. ولذلك هو ربهم سبحانه وتعالى له الخلق والتدبير، ولهم الفقر والحاجة إليه.
هل يمكن دكتور إبراهيم أن نستدل على تفسير العالمين هنا بقوله تعالى في سورة أخرى قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما.
نعم صحيح.
فمعناها أن كما تفضلت،
نعم، ما سوى الله، هو ما سوى الله فهو عالم، ما سوى الله.
معنى اتصال دكتور إبراهيم. تفضل. الأخ حمدان من السعودية، تفضل. تفضل يا حمدان. ذهب حمدان. أيضا أمر آخر دكتور إبراهيم،
يحفظه الرحمن.
نعم، تفسير سورة الفاتحة فيها أيضا تفسير القرآن بالقرآن في قوله صراط الذين أنعمت
عليهم.
عليهم من هم؟
نعم، هم غير المغضوب عليهم وهم غير الضالين.
نعم، وفي آية أخرى في سورة النساء قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
الصديقين
والصديقين والشهداء والصالحين.
ولذلك حفظك الله لما نأتي إليه، لعلنا ننتقل يعني إليها، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المسلمين، صراط الصديقين، صراط الشهداء، صراط الصالحين. قال العلماء وأظن الزمخشري منهم، لماذا لم يقل مباشرة اهدنا صراط المسلمين؟ لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين؟ قال هذا أبلغ في المدح.
جميل.
كيف؟ كيف ذلك؟ أنا أقول لك وأنا أنقل العلم إليك وأنت أعلم.
الله يحفظك.
والأخوة المشاهدين والمشاهدات، كيف يكون هذا الكلام أبلغ؟ كأن تقول أنا أدلك على فلان الكريم، يعني فيها شيء من المدح. لكن لو قلت لك هل أدلك على الكرم أنه عند فلان الذي فيه وفيه وفيه؟ فهنا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، معنى ذلك أنه من باب أبلغ أن الذين أنعم عليهم هم أصحاب صراط مستقيم، هم
جميل.
أصحاب صراط مستقيم ولا شك.
جميل جميل جميل.
قبلها بآية دكتور ودي ما تفوت علينا، مالك يوم الدين. قال العلماء لماذا قال مالك يوم الدين مع أن الله يملك يوم الدين وسائر الأيام؟
نعم صحيح.
وسائر الأيام. هنا استفاد بعض العلماء منهم السعدي رحمه الله لطيفة جميلة جدا، قال في ذلك اليوم لا ملك إلا ملك الله، ولذلك ينادي جل في علاه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والله لا ملك من الملوك، ولا امبراطور من أصحاب الامبراطوريات، ولا رئيس في جمهوريته، ولا إنسان في عشيرته، ولا قبيلته، ولا آمر ولا ناهي إلا الله. ولذلك ذلك اليوم يتضح فيه أن الملك فقط لله، تفرد سبحانه وتعالى بالملك. ولذلك هو مالك يوم الدين، وفي هذا من القشعريرة الشيء العظيم. وبعض العلماء الله يرحمهم أخذ منها تقديم إياك نعبد، لأنه قال مدام في يوم دينه في شيء مخوف خل نعبد الله، فجاءت إياك نعبد.
الله أكبر.
ثم جاءت بعدها الاستعانة، لأنه لما قال إياك نعبد كأن الناس قالوا نعبدك يا رب لكن ترانا لا نعبدك بحولنا وقوتنا، لو لم يكن من الله عون ما عبدنا الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الاجتهاد يجني على الإنسان إذا ما أعانه الله. ولذلك قال وإياك نستعين، يعني يا ربي أعنا على عبادتك. بعض العلماء سأل تساؤل جميل يا دكتور إذا سمحت لي، لماذا قال إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد مع أن المتكلم واحد الآن، القارئ الفاتحة واحد. قال لأنه لا يصلح أن يقول إياك أعبد، كأن فيها تبجح وغرور أنني أعبدك، لكن أنا عبادتي قليلة أدمجها وأمزجها مع عبادات الصالحين من أمثالكم والإخوة المشاهدين والمشاهدات، حتى نقول نعبد كلنا يا رب، نتوسل إليك بعبادتنا الجماعية مع بعض الآن.
جميل.
أنت تؤدي زكاة، أنا أؤدي صلاة، هذا يؤدي ابتسامة، هذا يؤدي بر والد، هذا يؤدي بر والدة، هذا يؤدي صلة رحم، فعبادتنا جميعا يا ربي لك سبحانك. جميل. يا رب العالمين، بعضها يهب لي بعض. من
لا، وأيضا تخيل أنها إياك أعبد ويصلي الإمام ويقول إياك أعبد وإياك أستعين.
نعم، وهو معه من معه.
معه، لكن نعم. عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين فيها شعور جماعي.
صدقت.
أنها استعانة جماعية. أنا ودي الحقيقة الفاتحة ما لن تنتهي بالشكل هذا. والحلقة ستنتهي وبقي معنا تقريبا 4 دقائق. أنا أريد منك دكتور إبراهيم، لن أقول سورة البقرة كاملة أو الجزء. نعم. أريد منك في قصة آدم وإبليس في 3 دقائق أو 4 دقائق أعطنا بعض اللفتات البلاغية في هذه القصة العظيمة. والتي يمكن أن يخرج بها المشاهد من الجزء الأول ولعله يواصل هو في بقية الجزء.
إذن ضربنا الصفحة عن كل هالأوراق.
نعم.
ويعني والله المسؤول لا العفو، لكن لعل الأخوة المشاهدات من يتيسر له كتاب تفسير ولو ميسر مثل تيسير العزيز الرحمن للشيخ بن سعدي، هذا تفسير مختصر وفيه عادة الأقوال الصحيحة ولا يخلو من وقفات بلاغية ولغوية جميلة، كتاب تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله، أنا أنصح بالرجوع إليه. أما الآيات الكريمة فهي آية 30 إلى 33، أعوذ من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآيات. قالوا إن الله تعالى أراد أن يجعل خليفة في الأرض بعد من كان يعمرها، كما كان هناك في الأرض من يعمر الأرض من نوع من أنواع الجن كانوا موجودين في الأرض كما يذكر المفسرون. الله تعالى لما قال إني جاعل في الأرض خليفة ممكن أن يجعل خليفة ولا يستشير أحد أو لا يشاور أحد أو لا يخبر أحد، قالوا أنه يريد أن يعلم عباده كيف المشورة. ولذلك قال للملائكة وهو الرب هو الغني عنهم إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة تعجبوا قال تجعل فيها من يفسد فيها، يعني تجيب خليفة يفسد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نقدسك أنت أو نقدس أنفسنا لك كما في التفسيرين في هذه الآية.
وهو سؤال استفهام وأدب منه
وتعجب، وليس سؤال وتعجب وليس إنكار، لا حاشاهم عليهم الصلاة والسلام حاشاهم، إنما هو قالوا سؤال تعجب. وهذا قال العلماء إما لأنهم قرأوه في اللوح المحفوظ أو لأنهم قاسوه على من كان يعمر الأرض قبل آدم، هذا السبب أنهم علموا أنه سيفسد. ومن اللفتة الجميلة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها، شوف كرر أتجعل فيها من يفسد فيها، كان ممكن أن يقول تجعل فيها من يفسد ويسفك، لكن قالوا فيها كأن في هذه الأرض التي مفروض نحافظ عليها. ولذلك الأرض ملك للجميع، لا يصح لأحد أن يفسد فيها أبد كائنا من كان. ثم قال من يفسد فيها ويسفك الدماء، سفك الدماء نوع من أنواع الفساد. لماذا خص هذا؟ من باب عطف الخاص على العام، لأن سفك الدماء يدخل في الإفساد في الأرض، ولكن الله تعالى ذكره هنا بنصه حتى يحذر الناس من سفك الدماء. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله. وفي حديث آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجلالها وبهاءها قال ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. الدم أمر خطير 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 للغاية، ولذلك نص الله سبحانه وتعالى الآن عليه بهذا الكلام. ثم قالوا نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال العلماء إني أعلم من شأن آدم عليه السلام وماذا سيكون في ذريته ما لا تعلمون أنتم، أنتم علمكم ظاهر يا ملائكة وأما علمي فيعلم السرائر والظواهر.
لا إله إلا.
ولذلك قال العلماء إن في خلق آدم مع الفساد الذي حصل بالقتل والتشريد وسفك الدماء من المصالح العظيمة ما لم تكن تتحقق لولا أنزاله خليفة في الأرض.
لا إله إلا.
ومن ذلك اتخاذ الله للأولياء والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين لم يكونوا ليوجدوا إلا بعد نزول آدم عليه السلام، ولا ما شرعت بعض العبادات مثل الجهاد مثل التعبد إلى الله مثل دعاء الله برفع الظلم، كيف يكون لو لم
يكن فيه ظلم؟
والله يحب الملحين
بالدعاء
ويحب الإلحاح به وكثرة، ويحب سماع أصوات الناس الذين يدعونه سبحانه وتعالى. ولذلك حصلت منافع جليلة عظيمة بسبب
نزول آدم
إلى الأرض. وذكر من ابن سعدي رحمه الله قرابة 65 منقطة بكلام جميل رائع. إذن الملائكة عليهم السلام لما قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها كأنهم شافوا أن أنفسهم رأوا أن أنفسهم أفضل، فأراد الله أن يبتليهم.
الله
قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هؤلاء يعني كل المسميات. قال سبحانك خلاص لا علم لنا إلا ما علمتنا جودا منك وفضلا، إذا أنت علمتنا علمنا ما علمتنا ما نعلم. قال طيب يا آدم أنبئهم بأسمائهم، علم آدم الله تعالى علم آدم الأسماء كلها. قال العلماء سبحان الله علمه حتى المصغر والمكبر، قصعة وقصيعة، تمرة وتميرة، علمه.
ولذلك يذكرون أن آدم هو أعلم البشر،
أعلم البشر ولا شك،
بنص القرآن
بتعليم الله. لما علمه الله قال أنبئهم بأسمائهم، فجاء آدم عليه السلام وأنبأهم في لفتة خفيفة لكنها راقتني كثيرا الحقيقة، وهي حفظك الله من يشاهد الآن. قال أن الله تعالى قال للملائكة أنبئوني، تحسن فيها تهديد وامتحان وابتلاء، أنبئوني بأسماء هؤلاء. طبعا هم لا علم لهم
صادقين.
إن كنتم صادقين. ولما جاء الدور آدم قال يا آدم أنبئهم
علمهم
هم.
جميل.
وهنا ولله مثل الأعلى، لو عندك مثلا طالب تقول له قم يا ابني اشرح الدرس وأنا والمدير حاضرين عندك، سيرتبك.
صحيح.
لأنه سيكلم عالما.
صح.
لكن تعال يا ابني اشرح لطلاب الذين هم زملائك وأنا خارج الفصل يأخذ راحته بالشرح ويتبسط ويأتي بالجميل من شرحه.
جميل.
وهذا لله المثل الأعلى كأنهم قاسوها عليها.
لطيفة.
وأما الأسماء كلها فهي ما ذكر. أخيرا ختمت الآية دكتور عبد الرحمن بالعليم الحكيم الذي يعلم كل شيء صغيرة وكبيرة، مثاقيل الذر، سقوط أوراق الرياح، عدد أوراق الشجر، اليابس، الرطب، كل شيء يعلم الله تعالى. والحكيم الذي وضع كل شيء من هذا العلم بحكمته في المكان المناسب. ولذلك لو تساءل الإنسان لماذا خلق الله مثلا البعوض، لماذا خلق الله الذباب، لماذا خلق الله جلك الله والمشاهدين الخنزير، يسأل بعض الناس عن أشياء لماذا وجدها الله، حتى لو ما علمناها نقول لحكمة، لأن الله عليم حكيم. الملائكة الذين يعلمون أكثر منا تعجبوا، ولكن في الآخر أذعنوا وعلموا أن الله تعالى عليم حكيم. لو هناك وقت يا دكتور لأشرنا إشارة أختم بها، وهي هذا العالم النوراني العظيم الملائكة. الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ويكفي أن نحدد في عددهم أنه يدخل في البيت المعمور الموجود في السماء كل يوم 70,000 ملك يطوفون عليه منذ خلق الله الأرض، منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة لا يعودون.
لا إله.
يعني كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك، 70,000 ملك، انظر كم عددهم. وهؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة يستحيون مما يستحي منه بعض بني آدم. هؤلاء الملائكة يتضايقون ما يتضايق منه بني آدم. هؤلاء الملائكة يستغفرون لك ما دمت طائعا لربك.
الله أكبر، عليهم الصلاة والسلام. الحقيقة الحديث عن قصة آدم في سورة البقرة حديث طويل.
نعم صدق.
وأنت امتعتنا الحقيقة
في الله يجلك.
لكن الوقت يعني أدركنا، ولذلك أنا أطلب من الإخوة المشاهدين أن يواصلوا التأمل والتدبر في قصة آدم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، ففيها قصة بدء البشرية وخلقها.
الله
انتهى الوقت أيها الإخوة المشاهدون، ولم ينتهي الحقيقة الحديث عن هذه السورة العظيمة وهذا الجزء العظيم. أرجو أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم من الدكتور إبراهيم جزاه الله خيرا. باسمكم جميعا أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله السماعيل، أستاذ البلاغة القرآنية المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. شكر الله لك أبا فارس.
ولك الشكر.
شكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون متابعتكم، وأدعوكم لكتابة السؤال الخاص بهذه الحلقة والبحث عن إجابته، وسوف يظهر السؤال لكم الآن. أسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على خير. نراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،